أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أعلنت مصادر في الجامعة العربية في القاهرة أن لجنة الثلاثية العربية حول العراق ستعقد اليوم الخميس في تونس اجتماعا على المستوى الوزاري أدرجت على جدول أعماله مسألة إرسال قوات عربية إلى بغداد لحماية بعثة الأمم المتحدة. وسيعقد الاجتماع بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية عمر موسى ووزير الخارجية العراقي هشيار زيباري. وقال مصدر عربي إن وزراء الخارجية سيدرسون الوضع الأمني في العراق وإعادة تعمير هذا البلد بعد 16 شهرا من الغزو الأمريكي. يذكر أن اللجنة تضم تونس التي تتولى حاليا رئاسة الجامعة العربية والبحرين والجزائر التي ستستضيف القمة العربية المقبلة في 2005. وسيعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي كبير يرافق وزير الخارجية كولين باول في زيارته إلى السعودية أن هذه القوة لا تهدف إلى الحلول محل القوة المتعددة الجنسيات الموجودة حاليا في العراق والتي تضم حوالي 30 دولة بقيادة الولايات المتحدة، بل ستكون قوة إضافية بحسب تعبير المسؤول الأمريكي. بثت قناة الجزيرة التلفزيونية اليوم الخميس أن جماعة متشددة احتجزت سائقا صوماليا في العراق وهددت بذبحه في غضون 48 ساعة ما لم توقف الشركة الكويتية التي يعمل لديها نشاطها بالعراق. وعرضت القناة شريط فيديو يصور السائق الصومالي والثلاثة مسلحين، كما عرضت لقطات لبطاقة هوية الصومالي تظهر أن اسمه علي أحمد موسى. وقالت إنها تلقت بيانا من جماعة التوحيد والجهاد المرتبطة بأبو مصعب الزرقاوي تتوعد فيه بقتله ما لم تلب مطالبها. ونقلت الجزيرة عن البيان قوله إن الجماعة هددت بقطع رأس الرهينة ما لم توقف الشركة الكويتية عملها في العراق خلال 48 ساعة. أعلن مصدر في اللجنة التحضيرية أن المؤتمر الوطني العراقي الذي كان من المقرر أن ينعقد يوم السبت الموافق 31 من تموز لبحث مستقبل العراق تأجل حتى الشهر القادم. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله يمكنني أن أقول إن المؤتمر تأجل، نحن نكتب بيانا بذلك الآن. وذكر مصدر آخر أن اللجنة التحضيرية قالت إن المؤتمر سيتأجل حتى 15 من آب المقبل. وتضغط الأمم المتحدة من أجل تأجيل موعد المؤتمر قائلة إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يمثل بشكل حقيقي شعب العراق. وقال جمال بن عمر وهو ممثل للأمم المتحدة أرسل إلى العراق للتحضير للمؤتمر، الكل يدرك أن المؤتمر يجب أن ينعقد في أفضل الظروف الممكنة وأن يمثل أكبر عدد ممكن وأن يشهد نقاشا ملموسا عن مستقبل البلاد. وأضاف الوقت ضيق للإعداد لمثل هذه المهمة الضخمة، ولهذا فضلت الأمم المتحدة إرجاءه. نسبت قناة الجزيرة الفضائية مساء أمس الأربعاء إلى مجموعة مسلحة تحتجز اثنين من الباكستانيين رهائن في العراق إعلانها أنها قتلتهما. وأوضحت الجزيرة أن هذه المجموعة أرسلت لها شريط فيديو تظهر فيه جثتا الرهينتين، لكنها لن تبثه حتى لا تصدم المشاهدين بحسب تعبيرها. وأضافت الجزيرة نقلا عن شريط الفيديو أن هذه المجموعة أعلنت أنها أفرجت عن سائق عراقي محتجز رهينة بعدما أن أعلن ما وصفتها المجموعة بتوبته. وكانت الجزيرة بثت يوم الاثنين بيانا أعلنت فيه مجموعة مسلحة غير معروفة حتى الآن وهي الجيش الإسلامي في العراق مسؤوليتها عن خطف الباكستانيين اللذين تتهمهما بالتعاون مع القوات الأمريكية وهددت بقتلهما. وأضافت المجموعة في بيانها أن أحد هذين الباكستانيين يعمل تقنيا لحساب القوات الأمريكية وأن الثاني سائق في خدمة هذه القوات. وأوضحت أنه تقرر بعد التحقيق قتل الرجلين لكن المجموعة لم تحدد موعدا لذلك. من جهتها دانت باكستان اليوم الخميس مقتل مواطنيها معتبرة أن قتلهما عمل وحشي مناف للإسلام والإنسانية. وقالت الحكومة في بيان إن الرئيس برويز مشرف ورئيس الوزراء تشودري شجاعت تلقيا بألم كبير نبأ مقتل باكستانيين في العراق. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ عرضا لأهم الأنباء. طاب مساؤكم.
سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم بكل خير وصحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر من براغ مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، والتي سنقدم لكم فيها مجموعة من تقارير مراسلين بالإضافة إلى البرنامج الأسبوعي قضاياها الذي تعده وتقدمه أسماء السراج. مستمعينا الكرام، سنقدم لكم اليوم ملفا خاصا عن مرض الإيدز، مرض فقدان المناعة المكتسبة والذي بات يسمى بمرض العصر، ويشهد هذا المرض انتشارا واسعا. الزميلة ميسون أبو الحب أعدت لنا تقريرا يتناول موضوع الإيدز ومدى انتشاره في العراق وجهود منظمة الصحة العالمية ودورها في العراق بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية على صعيد مكافحة الإيدز. ويتضمن التقرير أحاديث الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في العراق. فإلى تقرير الزميلة ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم. يمثل مرض الإيدز أو نقص المناعة المكتسبة مشكلة عالمية خطيرة، وهو مرض ينجم عن فيروس يصيب جهاز المناعة في جسم الإنسان يؤدي عادة إلى الوفاة. هذا المرض ظهر بشكله الوبائي الواسع في ثمانينات القرن الماضي، وهو قابل للانتقال من شخص إلى آخر بطرق مختلفة، منها الاتصالات الجنسية ومنها نقل دماء ملوثة بالفيروس أو استخدام إبر حقن مستعملة. قتل مرض الإيدز حتى الآن 20 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم، ومن المعتقد أن 38 مليون شخص آخر في العالم مصابون بالفيروس. والآن أين يقف العراق في هذا المجال وما هو وضعه، ثم ما هي الجهود التي تبذل في سبيل مكافحة الإيدز وتحديد انتشاره؟ الدكتورة نعيمة القصير هي ممثلة منظمة الصحة العالمية في العراق. أول ما أكدت لإذاعة العراق الحر أن العراق في وضع جيد جدا مقارنة بالدول الأخرى.
العراق تعتبر من الدول لحد الآن تعتبر من الدول أعداد اللي عندهم الإيدز أو الفيروس العوز المناعي أعداد قليلة جدا مقارنة مع دول المنطقة ودول العالم. وطبعا اذا ناخذ بس خلال مثلا هالسنه القادمه، ما عندنا يعني كل هالسنوات ما عندنا نتكلم عن 200 حاله بالتوتل.
الإحصائيات الدقيقة غير متوفرة تماما في العراق، غير أن الدكتورة نعيمة القصير أكدت أن وزارة الصحة العراقية تقوم بواجبها في هذا المجال قدر الإمكان، وأنها تبلغ منظمة الصحة العالمية ما أن يظهر لها أي شك في وجود إصابة كي تقوم المنظمة بإجراء الفحوصات اللازمة. الدكتورة نعيمة القصير أشارت إلى أن أحد أسباب عدم انتشار المرض بشكل واسع في العراق هو عزلة البلاد على مدى سنوات طويلة، أي أن العنصر الأساسي الذي أدى إلى تخلف العراق عن ركب العصر الحديث هو نفسه ما حقق له نوعا من الحماية على صعيد انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة. الدكتورة نعيمة القصير قالت أيضا أن وزارة الصحة العراقية تقوم حاليا بوضع استراتيجية كاملة هدفها حماية الشعب من مرض الإيدز. هذه الاستراتيجية تتضمن مراحل عديدة، أولها وضع وتطبيق برامج للتوعية تشمل شرائح السكان كافة لا سيما المراهقين، كما تشمل العاملين الصحيين أنفسهم. هذه الاستراتيجية تتضمن تنفيذ إجراءات تقنية وفنية لحماية المرضى داخل المستشفيات والتأكد من خلو الدماء التي يتم التعامل بها من فيروس المرض. الدكتورة القصير أكدت أن خطة الوزارة ستكون شاملة تماما، وأن تنفيذها سيتم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومجموعة الدعم الصحي لبرنامج العراق التابع لمنظمة الصحة العالمية.
الإحصائيات اللي حاليا موجودة بعد إحصائيات قليلة، وسعادة وزير الصحة الدكتور علاء علوان هو حاليا ماخذ المسألة جدية على أساس أن نحاول بقدر الإمكان مكافحة انتشار هذه المرض من خلال التوعية الشديدة، يعني استراتيجيات عديدة أن نحافظ على المستوى القليل وأنه ما يصير الانتشار.
غير أن تنفيذ خطة شاملة لتحديد انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة لا يتطلب مجرد إجراءات فنية، ذلك أن المجتمع العراقي مجتمع محافظ يعتبر الحديث فيه عن أمور لها علاقة بالاتصالات الجنسية أمرا محرما تقريبا. الدكتورة نعيمة القصير أكدت أن الشعب العراقي يمتلك وعيا مميزا وكفاءات مميزة، وأن منظمة الصحة العالمية لديها وسائلها في هذا المجال.
ناخذ تجربة الدول المنطقة، يعني عندنا تجارب ناجحة كثير بالمنطقة، فالعراق بتكون سباقة كوننا عندنا شعب واعي مثقف أكثر. المجتمع المحافظ، احنا مجتمعاتنا كلها محافظة، لما ناخذ تجارب الدول المنطقة ممكن هاي التجارب في نفس الوقت نعرفها على العراق، ومن خلال الكفاءات العراقية ننظم آليات لنشر المعلومات.
كان مرضى الإيدز أو نقص المناعة المكتسبة رغم قلة عددهم في العراق كانوا يعانون من عدم توفر العلاجات اللازمة، كما يعانون من عدم الاعتراف بحقوقهم الكاملة لما يتميز به مرض الإيدز من سمعة سيئة. غير أن الاستراتيجية الجديدة التي تضعها وزارة الصحة ستسعى إلى ضمان حصول جميع المرضى على حقوقهم كاملة بما في ذلك حقهم في العلاج. أما بالنسبة للموارد المطلوبة لتنفيذ مثل هذه البرامج الشاملة، فأكدت الدكتورة نعيمة القصير أن وزارة الصحة العراقية هي الجهة المسؤولة أولا عن التمويل، وأن منظمة الصحة العالمية جهة مشرفة ومنفذة فقط.
طبعا الحكومة العراقية هي أول جهة اللي بتكون جهة المسؤولة. بالنسبة لفي منظمات غير حكومية عندهم تمويل، منظمة الصحة العالمية ليست جهة مانحة ولكن جهة فنية تحصل على التمويل من عدة جهات، مثلا المجلس الاقتصادي الأوروبي، الوكالة الأمريكية للمائي، الوكالة اليابانية للإنماء، يعني في عدة جهات دول مانحة مثلا النرويج أو سويدن. هذه الدول المانحة عندهم رغبة في تأكد من خلو الأمراض بالنسبة لل مواطن عراقي.
أخيرا، ورغم التفاؤل الشديد الذي عبرت عنه الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في العراق، قالت إن انفتاح العراق الحديث على العالم قد يكون عنصرا سلبيا بالنسبة لانتشار مرض نقص المناعة المكتسبة في العراق.
احنا متفائلين ان مش انتشار محدود، ولكن التخوف موجود لان حاليا العراق مقبلة طبعا على الانفتاح على التغيرات سريعة مقبلة، مثل ما حضرتك ذكرتي كان في شبه عزلة، حاليا الفضائيات، الناس، الزوار إلى آخر، هاي لهم تأثير، السواح احتمال. فالتجربة الدول إن إذا قدرنا بسرعة نضع استراتيجية للمكافحة ممكن نحد من ظاهرة الانتشار وكذلك إن نقلل.
الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في العراق.
مستمعين الأعزاء، حتى عام 1988 كان العراق أحد البلدان المعلنة عالميا خاليا من مرض الإيدز، هذا ما أكدته الدكتورة الصيدلانية حميدة عيدان، وقالت إن نقل فيروس الإيدز تم بواسطة أمصال تحمل العامل رقم 8 المتعلق بنسف الدم الوراثي الذي قام به أحد الخبراء الفرنسيين، بما أدى إلى إصابة 4 أشخاص في النجف توفوا تباعا في أواسط التسعينات على حد قولها، وقد بقوا في مستشفى النجف العام حتى عام 1993، أي قبل وفاتهم بثلاث سنوات، ثم أطلق سراحهم بأمر من وزير الصحة في النظام السابق وخرجوا يواصلون حياتهم بشكل طبيعي. مراسلنا في النجف ليث محمد علي أعد لنا هذا التقرير والتقى بعدد من الأطباء، كما تحدث إلى الدكتور مكي كاظم جواد رئيس شعبة السيطرة على مرض الإيدز، والذي قلل من أهمية تلك المعلومات ونفى وجود حالات مصابة بهذا المرض.
لم تسجل لدينا أي حالة من حالات الإيدز في الوقت الحالي من في محافظة النجف، وأن آليتنا لمتابعة الحالات هي فحص كل الوافدين العراق من العراقيين والعرب والأجانب الذين يراجعون قسمنا، حيث تم فحصهم ولم تصل أي حالة من حالات الإيدز في محافظتنا. كذلك نقوم بفحص الدم المتبرع به والأشخاص الذين يستلمون المسؤول والمصابين بأمراض انتقال الدم الوراثية، فلم تسجل أي حالة من حالات الإيدز في المحافظة في الوقت الحاضر.
أما عن آلية العمل الوقائي فقال أيضا:
عن آلية متابعة هذه الحالات تقوم شعبة السيطرة على مرض الإيدز في محافظة النجف، فحص كل الوافدين إلى محافظة النجف من العراقيين والعرب والأجانب الذين لم يتم فحصهم في الحدود المراكز الصحية الحدودية. كذلك نقوم بفحص كافة المقبلين على الزواج من الشباب، ونقوم بفحص كافة الدم المتبرع وكل المسؤول مستخرج الدم للأشخاص المصابين بالأمراض الوراثية. وكذلك نقوم بفحص مرضى الكلية الصناعية والناس المصابين بالتجرن والأمراض الانتقالية الأخرى للتأكد من صلوهم من هذا المرض. ونقوم بنشاط بمتابعة الناس المصابين بالأمراض المنقولة جنسيا للتأكد من إصابتهم بمرض الإيدز. لحد الآن لم تكن أي حالة أو حالة مشكوك بها في محافظة النجف.
إلا أن الموظف الصحي عبودي كاظم عباس الذي أكد بدوره عدم تسجيل أي إصابة بالإيدز لم يستبعد مستقبلا حدوث مثل هذه الإصابات، موعزا ذلك حسب زعمه إلى
عدم السيطرة بصورة مباشرة على جميع الوافدين اللي يدخلون إلى محافظة النجف الأشرف، وخصوصا السياحة الدينية من الفئات اللي تتم زيارتها للعصبات المقدسة، وذلك بسبب الانفلات الأمن في المنافذ الحدودية وعدم تبذير الواف كل وافد إلى مراجعة مراكز فحص الوافدين حاليا، في حين كان سابقا يتم السيطرة عليه بالمنافذ الحدودية عن طريق التبذير والمجموعات الجروبات السياحة عن طريق الشركات.
وقد أكدت الدكتورة نادية عبد المنعم من جانبها عن متابعة كافة الأمراض الجنسية لدى النساء الحوامل التي يمكن أن تكون ناتجة عن الإصابة بالأيدز، وأضافت قائلة:
لم تظهر أي إصابة بمرض فقدان المناعة المكتسبة الأيدز خلال مداولتنا للعمل لحد الآن، وهناك أمراض جنسية مسيطر عليها من خلال إرسال المريضة للفحوصات المختبرية. في حال ظهور أعراض مرضية أو الشك بأي مرض جنسي فإن المريضة للفحص للمركز المختبري المختص.
وإذا كان الدكتور رياض كريم عبود مدير عام قسم الصحة العامة في صحة النجف قد بدأ واثقا من خلو النجف من الإصابة، لم يخفي مخاوفه حيث قال:
نود أن نطمئن المواطنين الكرام بأن لا توجد إصابة مسجلة حاليا في دائرة في محافظة النجف بخصوص مرض الحوز المناعي الإيدز، لكن يبقى الوضع مفتوح لكون الحدود مفتوحة ولكثرة الوافدين للمحافظة، فننصح بالالتزام بفحص الحوز المناعي لجميع الوافدين من خارج القطر، وكذلك فحص مجال الاختطاف للتحري عن الإصابات واتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بذلك.
وأردف قائلا أن بقاء الحدود مفتوحة يعني دون شك وقوع المزيد من الإصابات، وناشد وزارة الصحة العالمية باللجوء مذكرات تفاهم بهذا الخصوص مع دول الجوار، وضرورة تزويد السياح بشهادات فحص سلامة الوافدين المعمول فيها دوليا، وطالب الوزارة العودة إلى نظام الموقف الوقائي وهي نشرة صحية طبية تكشف عن الإصابات في جميع دول العالم وتكشف عن طبيعة الأمراض التي تعد بمثابة الأوبئة، وناشد المخافر الحدودية بتحمل مسؤوليتها تحقيق الأمن الصحي للمواطن العراقي، ووجه تحذيرا إلى موردي العلاجات والمستلزمات الطبية القطاع الخاص من ضرورة التعامل مع مناشئ طبية موثوق بها. ليث محمد علي، ساعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى السليمانية، حيث التقى مراسلنا مصطفى صالح كريم الدكتور رزقار علي طبيب الأمراض الوقائية ورئيس اللجنة المختصة بمكافحة الإيدز، والذي تحدث لإذاعتنا عن هذا المرض وإذا ما كانت هناك حالات في كردستان العراق.
دكتور رزقار، بداية نود أن تعطينا صورة مصغرة أو وصف مصغر حول هذا المرض.
إيدز من أمراض الفيروسية الخطرة التي تهدد حياة ملايين من البشر. اكتشف الفيروس عام 1981، ويسبب هذا الفيروس نقصا في مناعة الجسم، ويدعى هذا الفيروس HIV. عند دخول هذه الفيروس جسم الإنسان يؤدي إلى نقص مناعة الجسم كما الاسم يدل على ذلك. إيدز معناه Acquired Immunodeficiency Syndrome، معناه مرض نقص المناعة المكتسبة، وكذلك يؤثر على بقية الأعضاء وخاصة جهاز العصب المركزي. وبعد دخوله الجسم بعدة أسابيع أو أشهر تظهر بعض الأعراض العامة مثل ارتفاع درجة الحرارة، انعدام الشهية، إسهال المزمن، نقص في الوزن. هذه علامات عامة وليس علامات الخاصة، لذلك يوجد صعوبة في تشخيصه في أوقات المبكرة من المرض. أيضا تضخم الغدد الليمفاوية التي غالبا ما يشبه مرض مونونيوكليوسيس، وتستمر هذه الأعراض ثم تختفى لتعود بعد أشهر أو سنوات.
ما هي طرق انتقال هذا المرض إلى أشخاص الآخرين من شخص مصاب إلى شخص غير مصاب؟
ينقل الفيروس بثلاث طرق رئيسية: العدوى عن طريق العلاقات الجنسية، ينقل المرض أساسا عن طريق الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة حيث يشكل 70% من العدوى، أو بواسطة الاتصال الجنسي الشاف بين الذكور أو الإناث إذا كان أحد الطرفين مصابا بالعدوى ويشكل 10% من العدوى. وهناك ممارسات وعوامل أخرى تزيد من خطورة العدوى مثل تعدد القرناء الجنس ومخالطة البغايا، بالإنجليزي يسمونها مولتي بارتنر وبروستيتيوشن هاوس، ووجود أمراض التناسلية التي تنقل بواسطة العدوى. ثانيا العدوى عن طريق الدم، وهي تحدث عن طريق عمليات النقل الدم الملوث أو مشتقاته، وكذلك عن طريق الدم الملوثة الذي يشكل 5% من العدوى. كما ينقل المرض عن طريق استعمال الأدوات والآلات الملوثة بالفيروس كالمقص وموس الحلاق وزيزة الثقب الأذن والوخز بالإبرة الملوثة، واستعمال أدوات الغير مثل موس الحلاق وفراشة الأسنان. ثالث طريقة لنقل العدوى هو عن طريق الأم للجنين، قد تنتقل العدوى من الأم المصابة إلى الجنين أثناء الحمل أو ولادة. وإذا تريدون تفصيلات أكثر، لا تنتقل العدوى في هذه الحالات. المصافحة والمعانقة، المخاطبة من أماكن المزدحمة بواسطة الحشرات في محيط الأسرة والعمل، تناول الأطعمة والمشروبات واستخدام أدوات الطعام والشراب، استعمال الأجهزة والأدوات العامة في القاعات الدراسة، استعمال حوض السباحة، زيارة المرضى في المستشفيات والبيوت، العطس والسعال، استعمال الحمامات ودورات المياه. هذه الطرق لا ينقل المرضى سليمة هاي الطرق.
دكتور، بالنسبة إلى إقليم كردستان وبالذات محافظة السليمانية، هل هناك حالات لمرض الإيدز المصابين؟
بكل الراحة والإطمئنان أقول لكم لا يوجد أي حالة داخل السليمانية حالة موجبة positive cases. خلال هذه السنة أجرينا فحوصات المختبرية على 2800 شخصا حسب متطلبات ظروفهم وضمانا لصحتهم وصحة المجتمع، فلا يوجد أي حالة مصابة داخل السليمانية لحد الآن.
دكتور، هل الأشخاص الذين يعودون من أوروبا هل خاضعين إلى فحوصات طبية؟
لقد بدينا هذه العملية منذ شهرين، وفي الوقت الحالي عندنا إجراءات أخرى لتعزيز هذه الإجراءات، ونريد أن نضع خطة لأن يمر كل شخص يرجع من الخارج أو يطلب الإقامة في السليمانية أو ذوي المهن الخطرة، مثلا أستاف أو الكوادر الذي يعملون في صالات العمليات، في بنوك الدم نقل الدم، أو في الوحدات الكلية المصطنعة، فنسوي لهم إجراءات لازمة.
دكتور رزقار علي طبيب الأمراض الوقائية في صحة السليمانية ورئيس اللجنة المختصة بمكافحة الإيدز، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
و ونبقى مستمعين الكرام مع ملف اليوم الخاص بمرض الإيدز أو فقدان المناعة، لكن ننتقل إلى دهوك حيث أجرى مراسلنا عبد الخالق سلطان حوارا مع الدكتور فاضل عمر مدير الشؤون الفنية في دائرة الصحة في دهوك، والذي تحدث لنا عن مدى توفر الأجهزة والمواد المخبرية التي يتم بها فحص وتشخيص هذا المرض.
في محافظة دهوك طبعا كباقي المحافظات أو كباقي مدن العالم أيضا هناك مختبرات وهناك أجهزة مختصة بفحص وتشخيص المرض، وهذه يعني تعتمد على دفاعات الجسم ضد الفيروس يعني الأنتي بادي أنتيجين رياكشن. يعني هناك مسؤول أو محاليل مختبرية يمكن بكل سهولة كتاب موجودة يمكن تشخيص المصاب أو حامل الفيروس أيضا وهي موجودة ومنذ سنوات. نعم، كيف يتم انتقال هذا المرض من شخص إلى شخص آخر؟ بصورة عامة هناك ثلاث طرق رئيسية لنقل الفيروس. الطريقة الأولى هي العملية الجنسية بين المتشابهين وبين المختلفين. أول مرة اكتشف المرض اكتشف بين الوافدين، ولكن أخيرا أيضا اكتشف بأنه ينتقل عن طريق الجنس أينما كان وكيفما كان. الطريقة الأخرى هي نقل الدم من شخص إلى آخر أو محتويات الدم أيضا. الطريقة الأخرى هي من الأم إلى الجنين، وهي أيضا طريقة معروفة. إذا كانت الأم مصابة احتمال كلش قوي أن الطفل أيضا يصاب بالمرض. نعم دكتور، كيف ينظر المجتمع الكردي إلى مرضى الإيدز؟ ربما يكون هذا السؤال سابق لأوانه، لأن لحد الآن لم نتعرف أو لم يكتشف حالات معروفة للحامل أو المصاب بالإيدز في مدينتنا والحمد لله. فإذا الحالة غير موجودة لا يمكن أن نقيم نظرة المجتمع إلى الحامل الفيروس أو المصابين والمرضى بها، لكن حسب تصوري أتصور بأنه إذا صارت لا سمح الله بأن راح تكون نظرة معادية يعني جدا، لأن المجتمع الكردي مجتمع محافظ، ويعني المرض بذاته يعبر عن حالة اجتماعية مستهجرة في المجتمع الكردي، فأتصور راح تكون نظرة معادية جدا. نعم دكتور، كيف يتم الوقاية من هذا المرض؟ طبعا الوقاية عادة تكون في ست طرق أمام خلينا نسميها طرق النقل. يعني الطريقة الأولى مثلا الجنس الآمن، وهو أن يحاول الإنسان بأن يكون له شريك واحد والشريك غير مصاب، استعمال الوقت الذكري في أحيان أخرى. مثلا الطريقة الأخرى هو للكوادر الصحية وأيضا للناس أيضا أن يتأكدون من أي دم ينقل لأي مصاب أو لأي مريض، خاصة في الحالات الطارئة أحيانا يصير نقل دم سريع يعني في مستشفيات الطوارئ.
أنا هذا الدكتور فاضل عمر مدير الشؤون الفنية في مديرية صحة دهوك، وقد تحدث عن مرض الإيدز وتداعياته وطرق الوقاية منه. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
مستمعي الكرام، بعد أن سلطنا الضوء على موضوع مرض الإيدز ومدى انتشاره في العراق من خلال عدد من التقارير، ننتقل إلى عمان حيث انطلقت في الأسبوع الماضي فعاليات مهرجان جرش، ومن ضيوف المهرجان كان الكاتب والصحفي علي السوداني. فايق رسول سرحان التقت السوداني ليتحدث لنا أولا عن واقع الصحافة العراقية في الوقت الراهن ودور المثقف في إعادة وإعمار العراق وفوزه بجائزة الإبداع الصحفي التي أجرتها كلية الآداب بجامعة بغداد.
عن واقع الصحافة في العراق، يعني لا تبدو هناك ثمة مقارنة حقيقية بين ما كان وما نحن عليه الآن. يعني كانت تعرفين أنت تصدر في بغداد 4 أو 5 صحف هي عبارة عن نسخة واحدة رديئة وخطاب أحادي الجانب. الآن تجاوزت الصحف حسب ما يعني إحصاءات غير مؤكدة 50 صحيفة تتمتع بقدر ممتاز من الحرية. لكن المفارقة الحرية تصادر أحيانا لا تصادرها الدولة، هذه مفارقة مؤلمة، يصادرها المجتمع، يصادرها الآخر، يصادرها المفخخ، يصادرها الذي لا تلتقي أو لا تلتقي معه في الرأي، هذه مصادرة.
أستاذ كيف رأيت بغداد بعد غربة دامت 9 سنوات في عمان؟
الحقيقة كانت بغداد في الذاكرة بعد 9 سنوات من المنفى العماني، أو لا أقول المنفى لأن هذه كلمة قد استهلكت واستخدمتها حتى ضائعات السجائر في الساحل الهاشمية. عدت إلى بغداد وفي ذاكرتي بغداد العباسية الجميلة الحلوة، لكنني وجدتها كما امرأة اشتاق لها، ثم عندما تقترب منها تشعر برائحتها المنافرة. بغداد محطمة ومنتهكة، ويعني كان في عهد صدام الموت تبين، الآن الموت معلن وبالمجان.
كيف تم اختيار عمودك اليومي للفوز في مسابقة الإبداع الصحفي التي أجرتها كلية الآداب؟
الحقيقة هذه مسألة غير مخطط لها، الجريدة هي التي رشحتني، الجريدة التي أعمل فيها جريدة بغداد، أكتب فيها عمود منتظم وأوقع باسم حبزبود عمود ساخر، فتأت الجريدة أن أرشح من قبلها لهذه المسابقة وفزت في، يعني ما كنت متوقع هذا الحقيقة.
ماذا يمثل لك هذا الفوز أستاذ؟
يعني السؤال لا أدري كيف أجيب عليه، أنا سعيد لأنني فزت فقط.
أستاذ هل أنت متفائل بمستقبل الصحافة في العراق؟
القضية غير، يعني يجب أن ننظر إلى المشهد بشكل كلي، الخراب في الصحافة أو الخراب في الوطن ينعكس على يكون خرابا في كل الأمكنة، والصحافة جزء من هذا المشهد. لكن كما قلت لك من قبل أن المسألة يعني لا تقارن بما كنا عليه من أسف، يعني الأمل أكثر من والحلم أكبر من
دور المثقف في إعادة وإعمار وبناء العراق.
أنا من الناس الذين لا يؤمنون بأي دور للمثقف، المثقف يا صديقتي ظل هامشيا، السياسي هو الذي يقود والإبداعي هو الذي يقاد، والغريب أنه حتى بعد هذه الفسحة من الأمل والحرية ظل المثقف منطويا وظل متقوقعا في حانته أو في مقهى، وظلت مخيلته متسعة كأنه لا هو هكذا لا يستطيع أن يعمل في السياسة، لا يستطيع أن يصنع رؤية، وربما يبدأ في لوحة، يبدأ في قصيدة، يبدأ في قصة قصيرة، في رواية، يقول رأيا في الليل وينساه في النهار. أنا لا أعول كثيرا على دور المثقفين.
أستاذ رؤيتك حول مستقبل العراق السياسي؟
مستقبل العراق السياسي الحقيقة كل شيء مضبط وغامض، وكأن السيناريو الذي كنا نحلم به قتل 9 نيسان ليس السيناريو الذي في رأس أمريكا. أمريكا لها سيناريوها الخاص بها، يتحدث كثير من الأصدقاء عن أن الولايات المتحدة بعد احتلالها للعراق ارتكبت خطأ فادحا بحل الجيش العراقي. أنا لا أقول أنها ارتكبت خطأ، بل هي قامت بعمل ذكي يخدم مصالحها. الآن القوة الوحيدة على الساحة العراقية التي تستطيع أن تفعل ما تشاء هي القوة الأمريكية، وحتى الناس المعترضين على الاحتلال لأسباب وطنية صرفة لا يجرؤون الآن على طلب من الولايات المتحدة أن تخرج من العراق، لأن خروجها الآن في هذا الوقت سيفلت الأمور من عبالها.
نتحدث قليلا عن آخر نتاجاتك القصصية.
صدرت لي العام الماضي أظن مجموعة جديدة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر تحت عنوان 50 حانة وحانة، وطبعت في بيروت، وكان من المؤمل أن أستلمها هنا في عمان قبل سفري. لكن
هل هناك نشاطات أخرى لديك؟
في عندي مشروع الآن يعني قائم وقاعد أشتغل عليه، المقالات التي كتبتها في صحيفة الزمان من سنوات والمقالات التي كتبتها في صحيفة بغداد سأجمع منها ما هو صالح للنشر،
الذين لك، ونتمنى لك التوفيق والعودة بسلام إلى أرض العراق.
أشكرك جدا.
فائق رسم سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
يمتى تذكرونه
يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يمتى نجي عالبال وتساعدوني الحال يمتى نجي عالبال وتساعدوني الحال يمتى 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 تذكرونا جنا بجسد روحين ما نفترق يومين جنا بجسد روحين ما نفترق يومين صار البعد سنتين صار البعد سنتين يوم نظرتونا يوم نظرتونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يمتى نجي عالبال وتساعدوني الحال يمتى نجي عالبال وتساعدوني الحال يمتى 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 تذكرونا.
أما الآن مستمعينا الكرام فأترككم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها الذي تعده وتقدمه أسماء السراج، وحلقة اليوم تتناول محاكمة الرئيس العراقي المخلوع من وجهة نظر المرأة العراقية.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد.
انتهى زمن القمع زمن الظلم يجب أن نتنفس صعدا.
واقفة على رجلي بيتنا
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير، من جديد يطل عليكم برنامج قضاياها ليتناول أهم المشكلات والمسائل التي تتعلق بواقع المرأة العراقية ويطرح وجهة النظر النسائية حول القضايا السياسية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع العراقي. قضاياها يأتيكم من جديد، فأهلا بكم. انتقال السلطة إلى العراقيين وتشكيل الحكومة الانتقالية هي من أبرز الأحداث السياسية التي شهدها العراق مطلع الشهر الحالي، ورافق انتقال السيادة تسليم الرئيس العراقي المخلوع إلى الحكومة العراقية لتتولى محاكمته. برنامج قضاياها في توجهه الجديد يحاول أن يتعرف على وجهة نظر النساء في هذه المحاكمة بغية تبلورة وإبراز ما تفكر فيه النساء حيال الأحداث الساخنة التي يشهدها مجتمعهن. محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين وعلاقة العراقيات بالحاكم المستبد محور حلقة قضاياها لهذا الأسبوع، فكونوا معي.
قضاياها.
أثارت محاكمة صدام حسين وظهوره على شاشات التلفزيون ردود فعل متباينة لدى النساء، وبعضهن عبرن عن رؤيتهن للحدث من زوايا مختلفة. الإعلامية نهروان تنظر إلى الموضوع من وجهة سياسية مؤكدة على ما تنطوي عليه المحاكمة من ممارسة ديمقراطية.
محاكمة صدام إن دلت على شيء فدل على ديمقراطية الشعب العراقي، رغم 35 سنة مر بها الشعب العراقي من كبت وظلم وانعزال عن العالم كله وفقدان لأهم عنصر اللي هو عنصر الديمقراطية. صدام ما كان يحاكم أحد من يعدم، كان يعدم بالجملة، كان يجيب الشخص يحطه ويعدمه من غير محاكمة، من غير حتى ما يوجه تهم إليه. فبصراحة وهي أغلب رأي الناس كلها أنه يطالبون أنه إعدام صدام على الفور وبدون محاكمة، لكن هذه إن دلت على شيء فمعناها أنه الشعب العراقي لحد الآن يمتلك العقلية المنفتحة المتوازنة اللي يستطيع من خلالها أنه يقيس الأمور بطريقة جيدة.
نهروان، يعني هناك قضية يعني ممكن ملاحظتها بسهولة، وهو أن النساء وخصوصا كبيرات السن يتعاطفن ويميلن عاطفيا لشخص الرئيس المخلوع صدام حسين. ماذا تفسرين ذلك؟
ست أسماء مو ميول عاطفي، يعني إذا تقولين أكو ميول عاطفي من هالناحية، بالعكس إذا أكو امرأة تحقد على شخص معين اللي هي المرأة العراقية تحقد على صدام بطريقة مو طبيعية، لأنه يعني أخذ ابنها، أخذ زوجها، أخذ أخوها، أخذ أبوها، أعز ما تمتلك المرأة بحياتها، عناصر القوة اللي يمثلوها اللي هم الأب والأخ والابن والزوج. يعني أنت تخيلي هذا الموضوع، لكن هو شنو اللي يحس بالنفس؟ أنه تشوفين شخص كان يمثلك ويحمل اسمك، يحمل اسم الشعب العراقي في يوم من الأيام ويمثل عنصر قوة رغم كل اللي كان يسوي بنا من ظلم وقهر واستبداد بالشعب العراقي، مع ذلك كانوا من يحكون عن صدام حسين كنت تدافعين عنه بصورة مو طبيعية، بصورة تلقائية تدافعين عنه لأنه يحمل اسمك. للأسف هو هذا الشيء ما فكر به، احنا كنا نفكر أنه يحمل اسم الشعب العراقي، لكن هو يفكر أنه يحمل اسم نفسه وبس، ما كان يدافع عن الشعب العراقي.
في مقابل تلك الرؤية تناولت الحقوقية لينا موسى قضية عدم شرعية المحاكمة.
بالنسبة لي كامرأة أرفض المحاكمة المقامة حاليا اللي على أساسها يحكم صدام، واللي هي غير شرعية لأنه أصلا لا وجود شرعية للدولة.
ما الذي يمكن أن تضيفه شرعية الحكومة وعدم شرعيتها ما دام المتهم سينال جزاءه جراء التهم التي تتفقين فيها مع بنود أو اللائحة التي أعدتها المحكمة لتجريمه؟
أنا ما اعتراضي مو على التهم، وإنما اعتراضي على المحكمة، شرعية المحكمة اللي يحاكم بها صدام حسين. أنا ما اعتراضي على التهم المسؤول.
أفهم، ولكن ماذا تعني شرعية المحكمة طالما أن المجرم في حالة ثبوت الجرائم عليه سينال جزاءه؟
يستطيع المتهم بعد ذلك أن يطعن بقرار المحكمة، لأن أصلا المحكمة غير شرعية، فإذا كل الإجراءات بالنسق الغير شرعي، فإذا من حقه أن يطعن بالقرار، لأن أصلا ما لها شرعية هاي المحاكمة، محاكمة غير شرعية، على أساس يصدر قرار من هاي المحكمة؟ هذا الغرض من هذه المسألة، مو مسألة بين أني أبري صدام أو غيرها، بالعكس أني كل التهم المنسوبة إلى صدام هي واقع حال وأجرت على الشعب العراقي بصورة خاصة.
ما هو البديل إذا لم يحاكم صدام من قبل شعبه وفي محكمة عراقية؟ ما هو البديل الذي تقترحينه؟
نحن نطمح إلى محاكمة دولية، محاكمة صدام محاكمة دولية تحت مظلة القانون الدولي.
ولكن هذا كان مطروح إلا أن اعتراضات كثيرة وأصوات كثيرة من الشعب العراقي رفضت أن يحاكم صدام في محكمة دولية، فماذا تقولين؟
بالحقيقة الأشخاص اللي رفضوا هاي المسألة أعتقد بأنهم لهم مثلا مصلحة مع قوات الاحتلال.
أيضا أعود إلى ظهور صدام حسين بعد الإعلان عن محاكمته، ظهوره في التلفزيون في بداية شهر تموز. لينا، ألا تعتقدين ظهوره بموقف الضعيف والمخذول أمام المشاهدين، ألا تعتقدين أن هذا من الممكن أن يثير تعاطف كثير من الناس بسبب الطبيعة البشرية التي تميل دائما إلى مناصرة المظلوم والمسكين وغيرهم؟
أولا أنا لم أرى صدام بهذا التصوير اللي أنت وصفتي، بالعكس لقيته متبجح، مصر على رأيه، مستعد للمناقشة والحوار، عكس ما يعني أنت وصفتي
وجوده في قفص الاتهام ويستجيب لكل ما يطلب منه، وهو الذي رأيناه دائما بعنجهية لا مثيل لها في التاريخ. يعني لا يغير هذا باعتقادك من رأي الجمهور، سايكولوجيا الجمهور على الأقل؟
لا يغير، لأن معروف صدام حسين ما هو وكيف يظهر دائما للجمهور وماذا يخبي من نوايا مبيتة للجمهور العراقي. وأيضا احنا لاحظنا فد مسألة انه ذكر سبب احتلال الكويت وكان محاولة منه لاستمالة مشاعر العراقيين، طبعا هاي محاولة يائسة لاستمالة مشاعر العراقيين، عندما قال بأن سمع أو سمع من أحد أفراد الشعب الكويتي بأنه يستطيع أن يخرج النساء من بمبلغ زهيد من المال، ويستطيع أن يفعل بهم ما يشاء. هل هو يدافع بهذه الحالة؟ نعم، هو يدافع عن الماجدات العراقيات مثل ما كان يطلق عليهم، يعني هو حريص عليهم. فإذا من اللي قتلهم؟ من اللي قتل باسم قتل بائعات الجسد؟ من الذي عمل هذه المجازر؟ ألم يكن صدام؟ وأيضا من الذي دفع النساء لبيع السادة هنا؟ ليست الحروب وغياب المعيل والفقر؟ ألم يكن هو سبب مباشر لهذه الحالة اللي دفعت به إلى بيع جسدهم؟
بعد أيام مستمعي الكرام من بدء المحاكمة وما أثارته من ضجة إعلامية، تفاجأ الجمهور العراقي بظهور مجموعة من النساء المنقبات على شاشة إحدى الفضائيات العربية يحملن السلاح ويتوعدن بقتل كل من يتولى الدفاع عن صدام حسين من محامين، ويؤكدن بأنهن قنابل موقوتة في وجه كل من يحاول الدفاع عنه. ولما يشكله ظهور النساء بهذه الطريقة من حالة غريبة لم يألفها المجتمع العراقي، ولمعرفة الدلالة الاجتماعية وما يمكن أن تعكسه ممارسة المرأة للعنف أو التلويح به، توجهنا إلى أستاذة علم الاجتماع والمختصة بقضايا المرأة الدكتورة لهاي عبد الحسين.
يبدو لي أشبه ما تكون بظاهرة طارئة يعني، وليست يعني أتمنى لا تكون ظاهرة راسخة وقائمة، ويبدو لي أنه ظواهر من هذا النوع يعني تؤكد شيء سبق لي أن أكدت عليه في بالحقيقة يعني دراساتي ومقالاتي اللي كتبتها بالماضي يعني، وبالذات رسالتي للدكتوراه، أنه المجتمع العراقي ربما تغير من السبعينات فما فوق، لكنه لم يتغير أو لم يسر على أسس صحيحة. ونتيجة ماذا؟ نتيجة أن حدث التغير وإنما يعني على أسس غير صحيحة. أثمرت ماذا؟ أثمرت ظواهر من هذا النوع. كنا نتمنى على سبيل المثال، كنا نتمنى أن لو تطور الوضع بشكل طبيعي أن تظهر المرأة العربية المسلمة في هذا المجتمع الراسخ في 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 جذوره وفي في قيمه العظيمة، أن تظهر المرأة باعتبارها داعية سلام وداعية محبة وليست داعية قتل وكراهية وما ذلك. طبعا المعاناة في مجتمعنا كبيرة وهذه مسألة محسومة يجب أن نقر بها، لكن ثمرة العنف والأسى في هذا المجتمع أدت إلى ماذا؟ تشجيع ظواهر من هذا النوع، بحيث صرنا نشوف ونألف وجود امرأة تهدد بالقتل أو تدعو للقتل. يعني قد يكون هناك مبرر يعني دعوات من هذا النوع، ولكن أن تظهر مجموعة نسائية يعني على وجه التعيين تظهر بهذا الشكل وتفاجئ وبالحقيقة تصعق المجتمع بهذه الصورة، هذا بالنسبة لي لا يعني يدعو إلى السعادة، بل يدعو إلى الشعور بالبؤس والأسى، لأنه يعني كنت أتمنى أن تكون المرأة باستمرار داعية للمحبة والسلام.
دكتورة، ولكن كثير من الدراسات أكدت بأن ارتفاع نسبة جرائم النساء إذا اعتبرنا يعني أنها هذه الفئة تهدد بالقتل والوعيد وغيرها يرتبط أيضا بتطور واقع المرأة في المجتمع، فهل المشهد الذي شاهدناه جميعا ويعكس تطور واقع المرأة العراقية؟
هذه الجماعة بالحقيقة لا يمكن أن توضع ضمن هالسياق، وإنما هذه الجماعة تقع في سياقات سياسية معينة وبأهداف سياسية. يعني قد لا تكون يعني النساء اللواتي شاركنا في هالمجموعة فعلا يعني من صف يعني نخليهم في خانة النساء المجرمات، ولا أهداف سياسية واضحة جدا. لكن حتى الأهداف السياسية بالنسبة لي يعني عندما تكون بيد المرأة يجب أن تعبر عنها بطريقة يعني أرقى وأجمل وأصفى برغم كل المآسي في مجتمعنا. ولكن من حيث المبدأ ما تفضلت به صحيح، هناك كثير من الدراسات الموثقة التي تؤكد على أن التغير في المجتمع يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجريمة وضمنها ارتفاع نسبة النساء المجرمات. صحيح.
وعلى الرغم من حجم الضرر الذي أصاب المرأة العراقية جراء سياسات الرئيس المخلوع من ترمل وعبء إعالة العائلة لوحدها والفقر وفقدان الابن والأخ والحبيب، إلا أن شعور بالتعاطف أحيانا والإعجاب أحيانا أخرى كانت تكنه عدد من النساء وخصوصا كبيرات السن لشخص الرئيس المخلوع.
طبعا أنا أرفض محاكمة صدام، لأنه إذا يحاكمون صدام فقبل ما يحاكمون صدام يتحاكم بوش.
هل أنت تتعاطفين مع الرئيس المخلوع؟
نعم أتعاطف وياه.
زين، ما هو السبب؟ هل حصلت على امتيازات منه؟ هل كانت تتوفر لك في ظل نظامي حياة أفضل مما هي الآن؟
لا طبعا، أنا لا بعثية ولا واحد من أهلي بعثي، ولا حصلنا على أي امتياز، ولا يعني حصلنا على أي مساندة، وبالعكس زوجي قضى عمره كلها بالحروب.
إذن ما هو سر هذا الانجذاب نحو شخصه أو التعاطف مع شخصه؟
لأنه إنسان وطني.
شخصية. ولكن هناك آراء يعني لا تؤيدك أو لا تتفق معك في ذلك. على سبيل المثال هناك مقابر جماعية، أعداد لا تحصى من الأرامل، أعداد لا تحصى من النساء فقدن أولادهن وأخوتهن في الحروب العديدة التي كان هو وراءها. فمن أين تأتي هذه الصفات التي تقولين عنها؟
أعرف يعني تحاسبين على مقابر كانت هس المقابر الدصير واللي دي يترملن واللي دي يتيتمون واللي الدبابات تضربهم بتصدمهم بالشارع والفلوجة يومية قاصفين لهم بيت كاتلين لهم عشرين.
ألا تعتقدين أن هذه أيضا هذه حتى هذه النتائج هي سبب سياساته الخاطئة والحمقاء؟
لا طبعا هو شنو هو ما لذنب.
ولكن ما الذي يجعل النساء يتقبلن شخصية الحاكم المستبد؟ وما هو تفسير هذا الميل العاطفي لدى بعض العراقيات لشخص الرئيس المخلوع وهن الفئة الأكثر تضررا من سياساته؟ الباحث في مجال الفلسفة حيدر علي يحلل هذه الظاهرة.
هو في الحقيقة يعني ظهرت انقياد الأشخاص بشكل عام نحو السلطة أو بشكل خاص مع الدكتاتوري، سواء كان يتمتع بسلطة كاريزمية لاهوتية أو دينية أو مقدسة، هو يتمتع بسلطة كاريزمية حزبوية وما شابه ذلك. في الحقيقة هي هذه الظاهرة أعدى الأشياء قسمة بين شرائح المجتمع المختلفة، لكنها تبدو أكثر ارتفاعا عند العنصر النسوي أو المرأة بشكل عام أو بشكل أخص المرأة التقليدية. في هذه المسألة لا بد أن ننوه إلى علاقة المرأة بهذه المسألة أو بهذا النسق. المرأة بطبيعة الحال ككائن ضعيف أو كائن مستلب الأراضة تعرضت إلى مسخ من قبل الزوج ومن ثم تعرضت إلى مسخ من قبل الأسرة والعائلة. هذا المسخ خلق في لا شعورها صورة الرجل أو صورة الأب البطريركي. هذا صورة الأب أو الرجل البطريركي ظلت تمثله هو الرجل الذي يمكن أن يحميها أو هو الذي يمكن أن يوفر لها الأمان أو هو الذي أن يعطيها السعادة التي لا يمكن أن توجد إلا في ظله أو إلا في حضوره. هذا انسحب على تقديسها اللاشعوري للرجل، بحيث أن المرأة صارت عندنا أو صارت جزء من سلوكها عندما تنظر إلى رجل يمتاز بصفة الأنوثة أو توجد في داخلها صفة 5% على حد تعبير يونغ تمقته وتشمئزه ولا تنظر له باحترام. هذا التصرف هو ليس شعوري وإنما هو لا شعور نتائج تربيتها البيداغوجية والسلطوية التي لطالما رسخت في داخلها هذه الصورة الأبوية، لأنها باتت لا تنظر إلا من خلال منظار هذا المنظار الأبوي هذا الواحدي هذا السلطوي لا يمكن أن يتعوض أو لا يمكن أن يتكرر غيره. وكل نموذج يوجد خارج هذا النموذج هو باطل.
كيف انسحب هذا النموذج على شخصية الرئيس؟
شخصية الرئيس وفق نظريات التحليل النفسي لفرويد الرئيس هو دائما يمثل سلطة الأب أو السلطة اللاهوتية أو السلطة الإلهية. هذه السلطة دائما هي التي يمكنها أن توفر الأمان توفر حالة الاطمئنان أو توفر حالة التعويض الليبيدي لكل الأشخاص المحرومين من هذا الشعور، بمعنى أنه دائما التجمعات السلطوية تقلب تعويض لبيدي الأشخاص الذين يعانون الكبت المفرط. هذا انسحب أيضا على وضع المرأة. المرأة كما تعرفين أنها أيضا وقعت تحت هذا المسخ وقعت تحت هذا الكبت ووقعت تحت هذا الشعور المفرط بإحباط كل ما تريد أن تحققه من جسدها إلى شعورها إلى حالات ارتباطها مع الزوج. السلطة هنا تأتي كعنصر تعويضي وتأتي كعنصر استبدالي، بمعنى أن الرئيس هنا أو صدام أو كل دكتاتور سوف يكون الصورة المثلى الصورة الحقيقية أو المثلى لكناية للأب أو كناية للفعولة وكناية للرجل الذي يمكن أن يوفر هذه الصفات. في حال الذهاب هذا الرجل سوف يتعرض الإنسان هنا إلى صدمة جديدة تقول له عليك أن تخلق وضع جديد، وما يخشاه الوضع أو ما يخشاه قصده الشخص سواء المرأة أو الرجل، لكن ما له بشكل أخص كما قلت هو أن تواجه التغيير. لطالما أنها بدأت لطالما أنها تفكر بهذه الطريقة ولطالما أنها تفكر بخلال رمز متعالي ورمز يحكمها، فليس بغريب أن نتفاجأ أو نصاب اندهاش عندما نرى المرأة تنقاد نحو السلطة. هي في الحقيقة لا تقدس صدام أو لا تقدس هتلر أو لا تقدس ستالين قدر ما تقدس السلطة التي تحتويها، قدر ما تقدس النظام الذي يوفر لها الحماية. هي ليست مسألة أشخاص قدر ما هي مسألة نسق.
قضاياها.
البحث عن القوة وتقديس مصادرها الناتج عن الضعف قد يكون عامل، وقد يكون لقابلية المرأة على الإيحاء وتقبل الأمور دون رؤية نقدية عامل آخر. وكل هذه العوامل رهينة بالواقع المتردي الذي عاشته المرأة العراقية في إطار مجتمع استبدادي يكرس الذكورة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها من إعداد وتقديم